قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا تفسيرا اختاره الشيخ الإعلام وسار عليه بعض المتأخرين في تفسير حقيقة الواجب المشروط لحال مرحلة الشوق والإرادة، وأنه عبارة عن الشوق والإرادة الفعلية المتعلقة بالمراد المشروط، ويكون الشرط والقيد قيدا في متعلق الإرادة لا في نفسها. ثم أن هذه النظرية وهذا التفسير استدلوا عليه ب دعوة الوجدان تارة وبرهان أو منبه أخرى. أما دعوة الوجدان قالوا أن الوجدان يحكم، لأن الإنسان في موارد الإرادة المشروطة توجد لديه إرادة، يختلف الحال فيه عمن ليس له إرادة أصلا، وهذا معناه فعلية الإرادة. فإن شئتم قلتم هناك ثلاث حالات وجدانان: حالة من ليس له إرادة أصلا، حالة أخرى الشخص الذي له إرادة بشيء مطلقا، حالة أخرى ثالثة أنه له إرادة لهذا لكن على تقدير، على تقدير أن يعطش يريد شرب الماء لا مطلقا، على تقدير أن يتمرض يريد شرب الدواء لا مطلقا. وهذه الإرادة الثالثة أيضا وجدانية للإنسان، بمعنى أنه يختلف حال النفس لإنسان يريد شرب الدواء على تقدير المرض أو الماء على تقدير العطش، عن الإنسان الذي لا يريد شرب الدواء حتى لو تمرض. الشخص الذي لا يريد أن يشرب الدواء ينزعج عن شرب الدواء مطلقا حتى مع المرض لا يشرب، وهذا الثاني وجدانا يختلف حاله عن الأول، من حيث أن الأول له إرادة على تقدير بينما هذا ليس له إرادة، وحيث أن هذه الإرادة إذا كانت فعلية لا محالة تكون موجودة لا معنى للتعليق في الوجود، إذن فلا بد أن يكون القيد مثلا متعلقا قيدا في المتعلق المراد. فإنكار فعلية إرادة أقول عدم رجوع القيد إلى المراد بل رجوعه إلى الإرادة معناه عدم الإرادة هنا، كمن ليس له أن إرادة الشرب على تقدير الماضي أيضا، وهو لا مكابرة مخالفة للوجدان. هذا الأمر الوجداني، البيان الوجداني أصله صحيح، بمعنى أنه وجدانا فرق، الحالة الثالثة فرق بين من يريد شرب الدواء على تقدير المرض وبين من ليس له الإرادة أصلا، وهو الحالة الأولى، بحيث حتى لو يتمرض لا يشرب الدواء ولا يريد شرب الدواء. هذا الفرق الوجداني يكون موجودا، إلا أنه الكلام في كيفية تفسير هذا الفرق الوجداني، ولا إنما يكون وجدانا بصالح التفسير المذكور والنظرية المذكور فيما إذا كان ينحصر وجه تفسيره، تفسير هذا الفرق بما ذكر. أما إذا وجد وجه آخر للتفسير به نستطيع أن نفسر الفرق في هذه الحالة مع الحالة الأولى من دون أن يكون القيد قيدا في المراد بل في نفس الإرادة، حينئذ لا يتم هذا البيان. فهذا البيان الوجداني طولي، أي في طول أن لا نتمكن من أن نفسر رجوع القيد والشرط إلى الإرادة في عالم الإرادة، أما لو أمكننا أن نفسر ونرجع القيد إلى نفس الإرادة كما في عالم الوجوب نرجعه إلى نفس الإيجاب للواجب، إذا أمكن تفسير ذلك بتفسير سليم عن الإشكال حينئذ لا يكون هذا الوجدان شاهدا على هذه النظرية. فهذا الوجدان في الواقع لازم أعام لهذه النظرية وهذا التفسير، هذا واضح. وأما الدعوة البرهانية التي ادعوها حاصلها أنه أيضا شبيه بالبيان الوجداني لهم، وهو أن هنا لا شك أن المولى إنما يكون له إرادة مشروطة سوف ينشئ الوجوب كالإرادة المطلقة، فهذا هناك ينشئ الوجوب المطلق وهنا ينشئ ويجعل الوجوب المشروط بالشرط. هناك يقول جئني بالماء مطلقة، هنا يقول إذا تمرضت مثلا أو إذا تمرضت فجئني بالدواء، يأمر أمرا مشروطا. وهذا الجعل والإنشاء والأمر المشروط في الواقع إنما هو من معلولات الإرادة، من معلولات إرادة المولى أنه من أجل التوصل إلى مراده إذا كان بفعل الغير، هذا المراد والمصلحة في فعل الغير مع من معلولاته ومسبباته أنه يتصدى لتحصيله من الغير، وتحصيله من الغير فرع أن يأمر الغير لكي يتحرك الغير لكي يمتثل فيتحقق المراد التشريعي، فيكون الجعل والإنشاء والتشريع من المقدمات حسب الحقيقة، من المقدمات التكوينية الطولية. ويقول هذا صاحب هذا البيان أنه في موارد الإرادة التشريعية هذا المعلول وهذه المقدمة موجودة، لأن المولى ينشئ ويجعل الوجوب المشروط، لا شك أنه يجعل هذا الوجوب المشروط، وهذا الجعل لا يمكن إلا أن يكون سببه موجودا، وسببه إنما هو الإرادة لا محالة التشريعية. لو لم تكن إرادة تشريعية لما كان هناك جعل. حينئذ نستكشف من فعلية من وجود المعلول وفعلية المعلول فعلية علته، وهو أن الإرادة أيضا تكون فعلية. الشخص الذي ليس له إرادة تشريعية أصلا الآن لا يجعل، لا ينشئ جعلا، فإن هذا الجعل والإنشاء إنما هو من أجل الوصول إلى ذلك، من المقدمات للمولى، من المقدمات التي يحمل المولى على أن يوجد هذه المقدمة لكي يتحقق حينئذ شرط تحقيق ذي المقدمة، وهو الغرض الذي له في مراده في إرادته. فإذا كانت هذه المقدمة وهذا المعلول موجودان كشف عن وجود العلة لا محالة، وعلته وسببه ومقتضيه وداعيه ليس إلا الإرادة التشريعية للفعل المقيد بذاك الفعل، فهذا يكشف لا محالة عن فعلية الإرادة، وإذا كشف عن فعلية الإرادة فلا محالة، لا بد وأن نقول من أن الإرادة موجودة بالفعل. هذا الأمر القيد لا بد أن يرجع إلى المراد، أما أن لا تكون الإرادة فعلية فكيف أثرها ومعلولها وما هو من مقتضاها تحقق في حق المولى وهو الإنشاء والجعل. هذا أيضا البيان مثلا البرهاني أو المنبه الذي ذكروه. هذا البيان أيضا كالدعوة الوجدانية إنما لازم أعام، إنما يكون دليلا على صحة هذا التفسير إذا لم يكن يمكن تفسير الإرادة المشروطة بتفسير لا يكون الشرط قيدا في المراد بل في الإرادة، ومع ذلك يكون موجودا بنحو من أنحاء الوجود. إذا لم يكن يمكن هذا التفسير وأن الوجود كان مسابقا للفعلية مثلا، بتمام الأقسام، ولم نتصور قسما تفسيرا يصح فيه هذه النتيجة، حينئذ يكون دليلا وبرهانا أو قولوا منبها على هذه النظرية وهذا التفسير. وأما إذا أمكن تصوير ذلك كما إذا قلنا مثلا أن المولى ولو هذا التفسير لأنه يعلم أنه سوف يريد، الآن ليس له إرادة، سوف تتحقق عنده إرادة حينما يتحقق الشر، وهذا بحاجة إلى مقدمة من الآن، وهو أن يكون جعله من الآن لكي يصل إلى المكلف، ففي الوقت حين يتحقق الشر فأية الشر يتحرك، حينئذ يجعل هذا الإنشاء المشروط من الآن، فكونه مقدمة مقبول. أما أن هذه المقدمة تكشف عن كون العلة لهذا المعلول ولهذه المقدمة لها وجود فعلي الآن أو ليس له وجود فعلي بل وجود تقديري مثلا أو أي نحو من أنحاء الوجود الذي سوف نصوره أو يتصوره التفسيرات الأخرى، فهذا لا يدل لا محالة على صحة هذه النظرية، بل هو لازم عام. وهذا البيان البرهاني أيضا ليس بيانا ومنبها تاما، بل يدعي هنا يوجد دعوة عكسية، وهو أنه يوجد بيان وبرهان على بطلان هذا التفسير النظرية، وحاصل هذا البرهان ونفس الشيء الذي أشرنا إليه، وحاول صاحب أصحاب هذه النظرية أن يدفعوه، لكن ذاك الدفع غير تامين، وهو أنه حاصل هذا البرهان أن الإرادة المشروطة لو رجعت إلى إرادة فعلية مطلقة لا قيد في نفس الإرادة، وإنما القيد والشرط قيد في المراد، حينئذ يلزم أن يترشح من هذه الإرادة بالمقيد إرادة غيرية وشوق وحب غيري إلى قيده، لأن إرادة المقيد إرادة لقيده لا محالة، كل من يريد شيئا مقيدا بقيدين مرادا مقيدا بقيدين يتوقف على ذاك القيد لا محالة يريد ذاك القيد. من أراد شرب الماء المقيد بالعطش يريد العطش لا محالة، إلا أن يرجع القيد إلى نفس الإرادة، لو لم يرجع القيد إلى الإرادة بل إلى المراد فمعناه أنه يريد هذه الحصة من الفعل، الحصة المتقيدة بهذا يريده بالفعل إرادة مطلقة لا اشتراط في نفس الإرادة، فحاله أي حال أي واجب آخر أي مراد آخر له قيد للمراد قيد، إرادة أي حصة من حصص الأفعال الأخرى، كيف هناك نقول حينما يريد المولى حصة من شيء فيريد لا محالة قيده، ومن هنا تكون قيود الواجب واجباه بالوجوب الغيري ولو على مستوى الإرادة والحب والشوق على الأقل على ما سوف يأتي. إذن فلا بد وأن يترشح إرادة وشوق نحو القيد ذاك القيد الذي يحصص ذاك المراد، لأن إرادة المقيد إرادة لقيده لا محالة. ادعى أصحاب هذه النظرية في الجواب مع أن هذا ليس موجودا في مواد الإرادة المشروطة بدون شك، فإن المولى لا يريد فيها القيد ولا يجب تحصيله، هذا الإشكال التفت إليه أصحاب النظرية وأجابوا عليه كما تقدم في الأمس التحصيلي، من أن القيد هنا ليس مطلق القيد، وإنما القيد الذي يكون لا يكون بأمر المولى ولا يكون بإلزام المولى، القيد الذي يتفق من نفسه يتحقق، لا أن المكلف يتصدى لتحقيقه لأن المولى يريده، ذاك هو القيد للحصة المرادة ومتعلق المراد. هذا الجواب غير تامين، وذلك لأنه لو أريد أن من هذا البيان أن القيد الذي يكون قيدا في المراد والحصة المقيدة بذاك القيد المتعلقة للإرادة هو الحصة الخاصة المقيدة بالقيد الذي يتفق من نفسه لا من أمر المولى. هذا معقول، إلا أن هذا يجعل أن تلك ذاك القيد لا يكون من لا يجعل المولى أمرا به. أما في عالم الإرادة لا محالة يكون المولى يشتاق إلى تلك الحصة أيضا، لأنه شوقه فعليا، شوقه إلى الحصة المقرونة أو المقيدة بالقيد الاتفاقي فعليا، إذن فهو يشتاق الآن إلى أن يقع هذا الاتفاق، يشتاق لا محالة ويريد أن تتحقق هذه الحصة المقيدة المقرونة بالقيد الذي يتفق من نفسه، فهو يحب أن يحصل هذا الاتفاق. نعم لا يأمر بهذا الاتفاق، صحيحا سوف لا يأمر بهذا الاتفاق لأن أمره لا يحقق شيئا، إذ لو كان يريد بهذا الأمر أن يلزمه أن يذهب نحو القيد فهذا خلف، أنه يريد القيد الاتفاقي. وإذا لا فأي فائدة في هذا الأمر حينئذ؟ فإن الأمر أثره فائدته التحريك والإلزام، فإذا لم يكن هذا الإلزام محققا لغرضه فلا يلزم لا محالة. لكن على مستوى الشوق والإرادة، يعني في عالم الإرادة التي هي عالم تكويني، فإنكم عرفتم بما بيناه بالأمس التحصيلي وبين في أماكن أخرى مرارا من أن عالم الشوق والإرادة عالم تكويني كعالم الملاك والمصلحة، ليس من قبيل عالم الجعل أمر اختياري. ففي عالم الشوق والإرادة لا محالة هذا المولى سوف يشتاق إلى هذه الحصة حينما يكون شوقه فعليا ومطلقا نحو الفعل المقرون بالقيد الاتفاقي، فهو يريد ويشتاق إلى أن تتحقق هذه الحصة بالفعل، أي يشتاق إلى أن يتحقق هذا القيد الاتفاقي، مع أن هذا خلاف الوجدان. فإن كان مقصودهم من أنه هنا لا يأمر به لا يحصل أمر من المولى، هذا صحيح لا يحصل أمر، لكن الإشكال ليس هذا، حاصل الإشكال أنه في مستوى عالم الإرادة لابد أن يكون هناك شوق نحو القيد، شوق فعلي، مع أننا بالوجدان بل بأكثر من وجدان يمكن إقامة المنبه أيضا عليه، نعلم أن في موارد الإرادة المشروطة لا شوق أصلا إلى الشرط، قد يكون الشرط مبغوضا أصلا كالمرض، يبغض تحقق المرض رغم أنه على تقدير المرض يريد شرب الدواء، القيد قد يبغض تحققه ولا يكون له أي شوق إليه. فإن كان المقصود من هذا البيان وهو أن القيد اتفاقيون إبراز نكتة للمنع عن الأمر بالقيد، هذا صحيح لكنه لا يفيد في دفع هذا البرهان الذي أقيم إليه، لأننا قلنا أنه لا بد أن يشتاق لا بد أن يأمر، والشوق أمر اختياري ليس كالأمر جعل أمرا اختياريا حتى يقال لا يجعله، إذا اشتاق إلى الحصة المقيدة بقيد يشتاق إلى قيده. وإن الدعية أنه لا يحصل هذا الشوق هنا بالخصوص لا يحصل هذا الشوق لأن القيد المأخوذ فيه مأخوذ فيه زائدا على عدد الاتفاقية من حيث الأمر، الحصة تتوقف على المقدم، ليش مفترضنا أن القيد قيد في المراد ككل ككل قيود الواجب، هذه النظرية يجعل القيد راجعا للمراد، حاله حال أي قيد أي مقدمة من مقدمات شيخنا، مفترضنا أن هذه النظرية أرجعت القيود التوقف شرعي، القيد أخذه على كل المفروض الشارع أخذ إما قيد عقلي أو قيد شرعي الذي يرجع، هذا خلف وهذا يقول قيد في المراد من الواجب المشروع على كل حال الشرط أخذه الشارع قيدا الاستطاعة أخذها، فلا محالة قيد شرعي إذا رجع إلى قيد في المراد، لأن الشرط في الواجب المشروع مأخوذ من قبل الشارع خطاب الشارع إن استطعت فحج أخذ الاستطاعة قيدا، فإذا كان قيدا في الإرادة رجع الإشكال عليه يعني بطل التفسير، وإذا كان قيدا في المراد حاله أي حال أي قيد آخر يأخذه الشارع قيدا الذي قلنا أنه هم يرجع القيد العقلي، يعني الحصة حين تكون متوقفة لا ذات الواجب، ذات الواجب لا يكون متوقفا، لكن الواجب هو الحصل لا محالة فيكون متوقفا. فإذا كان مدعى هؤلاء أن القيد لا يكون واجبا لأنه أخذ وجوده الاتفاقي أنه لا يكون له وجوب من قبل المولى فقط، هذا بهذا المقدار نسلمه، يمكن تسليمه، إلا أنه الإشكال هذا أنه على مستوى الإرادة لابد أن يشتاق إلى القيد، مع أنه وجدانا لا يشتاق بل قد يبغض القيد في الواجبات المشروطة، على مستوى الإرادة قد يبغض المولى هذا القيد ولا يريده، بينما لازم هذا أن يريده. وإن كان المدعى لهؤلاء أن هذا القيد كما لا إرادة له شرعي، كما لا إجابة له شرعي لأنه أخذ وجوده الاتفاقي، لا شوق له شرعي لأنه أخذ وجوده اللا شوقي، هكذا أنه المولى يريد الفعل الذي يتحقق باستطاعة لشرب دواء في حال مرض، هذا المرض غير مشتاق إليه، بحيث يكون القيد الصفة المأخوذة في القيد والخصوصية المأخوذة في القيد أن لا يكون هذا القيد لا مأمورا به من قبل المولى، أن هم اتفاقيا من حيث الأمر هم لا شوق نحوه من قبل المولى، فصفته أن يكون لا أمر به ولا شوق مولوي له، أريد هكذا. وهذا ومن هنا حينئذ يقال تعلق الشوق به خلفون، لأن أخذ فيه قيد من هذا القبيل أن لا يكون به شوق أيضا مولوي. هذا جوابه أن هذا القيد هذه الخصوصية مستحيلة، فإنه مع فرض كون المولى يشتاق إلى حصة مقيدة بقيد تكون أخذ خصوصية من هذا القبيل في نفسه مستحيل، أن يشتاق إلى شيء مقيد بهذا القيد مستحيل، لأن هذا معناه التفكيك بين المقدمة والمقدمة، يقول بين مقيد والقيد في عالم الشوق هو مستحيل، على ما سوف يأتي في بحث مقدمة الواجب أنه حتى القائلين بعدم وجوب المقدمة يقبلون ترشح الإرادة الغيرية في عالم الإراد، لا يناقش أحد في أن الشوق والإرادة نحو المقيد نحو ذو المقدمة يستلزم الشوق والإرادة نحو مقدمته وقيوده. الآن يقولون أن هذا ليس وجوبا غيريا، الوجوب الغيري لا يكفي في هذا المقدار، على ما سوف يأتي. إذن فإن كان مدعى هؤلاء أن الخصوصية المأخوذة خصوصية أن لا تكون إرادة وإلزام مولوي نحو القيد، هذا يمكن ولا يلزم المولى بالقيد، لكن مع ذلك الإشكال يبقى، وهو أننا نرى في موارد الإرادة المشروطة كما لا إلزام لا إرادة ولا شوق نحو القيد، بينما لازم هذا أن يكون القيد مشتاقا إليه، معنى على خلاف الوجدان بل خلاف البرهان، برهان أنه أو منبه أنه في بعض الموارد يبغض المولى القيد ولا يريده. وإن دعي أنه في خصوص هذه الموارد لا يوجد حتى شوق مولوي نحو المقدمة، لأنه أخذ في المقدمة أن تكون أخذ في القيد والحصة أن يكون هذا القيد والمقدمة للحصة مقدمة تحصل من غير شوق مولوي، مثل هذه الخصوصية في نفسها مستحيلة، لأن هذا افتراض التفكيك بين الاشتياق نحو الحصة والشوق نحو مقدمته وقيده، وهذا بنفسه محال. معنى أننا هنا ندعي عدم الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته في عالم الاشتياق والشوق والإرادة، وهذا ما سوف يأتي قبوله حتى من المنكر وإقامة البرهان والوجدان عليه في محله. إذن فهذا يكون إبطالا بحسب الحقيقة لهذه النظرية التي تريد أن تجعل الواجبات المشروطة الشروط فيها قيود للواجب على حد سائر القيود الواجب الأخرى، والآن في القيود الأخرى للواجبات التي تكون تلك القيود واجبة التحصيل لم يأخذ فيها الوقوع الاتفاقي، هنا أخذ فيها الوقوع الاتفاقي، هذا التفسير ظهر أنه غير تام. التفسير الثاني أو النظرية الثانية ما اختاره ما ذكره المحقق العراقي في تقريرات بحثه أو في بعض كلماته وحاصله، حاول أن يطبق هنا، يستفيد من النكتة التي يستفيد منها أستاذه المحقق الخراساني قدس سره في بحث الشرط المتأخر وفي أمثال هذه الأبحاث، من أن الإرادة المشروطة إرادة فعلية أيضا كالإرادة كالتفسير السابق، لكن يقول أن الشرط هنا، الشرط في هذه الإرادة أيضا فعليون، لأن الشرط فعليون الإرادة، يعني يرجع الشرط إلى الإرادة لا إلى المراد كما في النظرية السابقة، لكن يقول الإرادة فعلية موجودة بالفعل، لأن ما هو شرط وجودها فعليون. فالاستطاعة مثلا أو المرض أو العطش شرائط لنفس الإرادة لا للمراد، فالمولى من هنا لا يترشح شوق إلى هذه الشروط، فذاك النقض والإشكال الأساسي على النظرية السابقة لا يرد على هذه النظرية، لأن الشرط في موارد الإرادة مشروطة إرادة شرط لنفس الإرادة لا للمراد، إلا أن الإرادة فعلية لأن شرطها فعلي. كيف يكون شرطها فعلي؟ هكذا يقول، يقول لأن الإرادة من وجودات عالم النفس لا من وجودات عالم الخارج. صحيح أمر تكويني ليس أمرا جعليا اختياريا، لكن من أمور وأفعال وصفات حال عالم النفس والذهن، والأمور الذهنية منها الإرادة والشوق، ما هو الشرط فيها لحاظ الشرط لا واقع الشرط. هذه الكلمة التي يذكرها المحقق الخراساني ويستفيد منها في هذه الموارد كثيرا، لحاظ الشرط وتصور الشرط شرطون، لا وجوده الحقيقي في الخارج شرطون، والتصور فعلي. المولى كلما يلحظ ويتصور المرض والعطش يصبح شرط فعلية الإرادة فعلية، فيريد الماء ويريد شرب الدواء، فالإرادة تصبح فعلية لأن شرطها يصبح فعليا بمجرد لحاظ المولى للعطش لذاك الشرط أو لحاظه للمرض فيريد حينئذ شرب الماء، لأنه لاحظ العطش فيريد شرب الماء، لأنه لاحظ المرض فيريد شرب الدواء. وما هو شرط لفعلية هذه الإرادة؟ لحاظ الشرط، وإنما يسمى الواقع شرطا باعتبار هذا الخلط الذي يقع كثيرا بين المرآة وذي المرآة، بين المرآة وما يعكس في المرآة، وإلا بالدقة ما هو الشرط إنما هو لحاظه، ولحاظه فعلي فيكون حينئذ الإرادة فعلية. ولا يرد ذاك البيان إشكال من أنه لابد أن يكون الشرط مشتاقا إليه، لأنه ليس قيدا في المراد، قيد في الإرادة بحسب الحقيقة، شرط لنفس الإرادة بخلاف قيود الواجب التي يكون فيها القيد قيدا للمراد ولا شرط للإرادة من ناحيتها. هذا ما يقوله على هذه المدرسة، مدرسة المحقق العراقي، ولعلها مستفادة من بعض كلمات المحقق الخراساني، إلا أن هذا الكلام أيضا واضح الدافع، ذلك باعتبار أنه لا إشكال، لا ينبغي الإشكال. هذا الكبرى المبينة في هذا الكلام من أن الأمور النفسانية ومنها الشوق والإرادة وصفات عالم النفس ما يكون علة لها أيضا لابد أن يكون في عالمها، في سقع عالم النفس لا في الخارج، هذا صحيح. فالفعل الخارجي قد يكون المريد غافلا عنها، جاهلا به، فلا يكون الخارج بما هو في الخارج مؤثرا وعلة وسببا لصفات عالم النفس، فلا محالة لابد أن يكون الوجود العلمي الموجود في عالم النفس هو المؤثر، إلا أن ما يكون مؤثرا هنا ليس الوجود التصوري واللحاظ، بل الوجود التصديقي، بمعنى أن الإنسان إنما يريد شرب الدواء بالفعل حتى تكون إرادته فعلية لشرب الدواء أو لشرب الماء، حينما يلحظ المرض لكن يلحظه لحاظا تصديقيا لا تصوريا، أي حينما يرى نفسه مريضا أو يرى نفسه يحس أنه عطشانون فيريد الماء، وليس مجرد الفرض واللحاظ التصوري للشرط كافيا لكي يريد هذا الشيء، تصور أنه مريض أو تصور المرض لا يكفي لأن يريد شرب الدواء، واضح أن على مستوى الإرادة لا بد أن يصدق بأنه مريض بالفعل، أي الوجود الذهني التصديقي، لا الوجود الذهني التصوري، اللحاظ الذهني التصديقي، لا اللحاظ الذهني التصوري هو الشرط للإرادة، لأن ملاك هذا الشيء في الإرادة في الواقع كونه يحقق ما يلائم النفس، ما يلائم الغرض، وما يكون الملائم مع النفس والغرض إنما يكون حينما يجد نفسه فيه هذه الخصوصية التي تقتضي هذه الملائمة، من المرض مثلا في شرب الدواء، والعطش مثلا في شرب الماء. وأما تصور العطش أو تصور المرض لا يكفي لحصول هذه الملائمة بالفعل لكي تتحقق وتنقلح منه إرادة بالفعل، وجود فعلي للإرادة، وهذا واضح. فاللحاظ إذا أريد به التصور المعاح هذا غير صحيح، وإذا أريد به اللحاظ التصديقي هذا يكون صحيحا، إلا أن هذا لا ينفع في القضايا الحقيقية التي لا يكون حينئذ الشروط متحققة الآن، سوف تتحقق فيما بعد. نعم في قضية خارجية جزئية الآن حينما يأمر به يريد شرب الماء أو يأمر عبده بأن يأتي له بالماء لكي يشرب، هلا إنما يلحظ ويصدق بأنه عطشان، يحس بأنه عطشان يفعل هكذا. إذن فهذا لا أيضا لا يجدي في دفع الإشكال في الإرادة في الواجبات المشروطة على مستوى الإرادة، في الواجبات التي تكون شروطها الآن غير فعلية في حق المولى ولا في حق المكلفين، سوف قد لا يكون مخلوقين بعد أولئك المكلفون، مع ذلك المولى له إرادة لأنه له إنشاء وجعل. وهذا التفسير أيضا لا يرجع إلى محصل. تفسير ثالث أو نظرية ثالثة ذكرها المرزا قدس سره في بعض تقريراته، أنه حاول أن يقول أن الإرادة لكن في الواجبات المشروطة، حتى هذا غير موجود، لأن في الواجبات المشروطة القيود لا يعلم أنه قد لا تتحقق إلى الأبد، قد لا يتحقق أصلا استطاعة لمكلف إلى أبد، مع ذلك يجعل. وليس هكذا، وفي الواجب المشروط ليس هذا اللي قلنا أنه نعم لو علمت، هذا معناه أننا نوسع من اللحاظ التصديقي إلى التصديق بوجود الشرط الآن أو التصديق بوجوده بعد ساعة أو غدا، لكن أكثر من هذا لا يمكن أن نوسع. فالعلم التصديقي يعني العلم بتحقق الشرط الآن أو بتحققه بعد ساعة يكون كافيا لجعل الإرادة، لكن في الإرادة في الواجبات المشروطة يكون أوسع من هذا، حتى في مورد لا يعلم أو يعلم بعدم تحققه مع ذلك يجعل الواجب المشروط، فكيف نفسر حين الإرادة المشروطة هناك. فهذه النظرية أيضا لا ترجع إلى النظرية الثالثة، ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني وما ذكره المحقق النائيني في بعض تقريراته، من جعل الواجب المشروط في الإرادة نظير الواجب المعلق، هذا يأتي إن شاء الله.